كفروا وصدوا عن سبيل الله. وهنا لطيفة من لطائف العلم، نحن لسنا بيهود ولا نصارى ونحن مؤمنون، لكن ذكر الصد عن سبيل الله يزيد في كفر الكافرين وبعد البعداء. هذا ينبغي أن نفهم أن الله لا يرضى عن عبد يصد آخر عن دين الله، مما يغضب الله تعالى علينا ويسخطه أن نصد عباده عن رضاه وطلب جواره. فلنحذر أن يرانا الله نصرف مؤمن أو مؤمنة عن دعوة الله بأن نزين له القبائح أو نحسن له الباطل أو نشجع على فعل منكر أو مما هو معلوم لدى المجتمعين. احذر أن يراك الله تصد عن سبيله، ولو كان المصدود ولدك امرأتك أخاك. المفروض فينا نحن أن ندعو إلى سبيل الله القريب والبعيد، فكيف إذن يرانا الله نصرف عباده عن دينه وعبادته؟ وهنا أقول للذين يستوردون الحرام ويعرضونه على المسلمين ويبيعونه في أسواقهم، هؤلاء يصدون وهم لا يشعرون. الذي يستورد صور الخلاعة والدعارة ومجلات الباطل والشر والفساد وكتب الإلحاد وما إلى ذلك ليبيعها فيكسب من ورائها مالا، أليس صادا عن سبيل الله؟ الذي يستورد أنواع التدخين، الأفيون، الكوكايين، الحشيشة، الدخان، السجائر من أجل المادة ليبيع ويستفيد، صد عن سبيل الله صد وهو لا يشعر. الذي يفتح دار بغاء، دار غناء، دار باطل ومنكر، ويصف شبيبة المسلمين عن دينهم بما يعرض أمامهم ويزين لهم، ما صد عن سبيل الله، والله لقد صد عن سبيل الله. والذي يبتدع بدعة من البدع ويصور له الشيطان خرافة من الخرافات ويدعي الولاية وأنه يدعو إلى الرحمن وإلى عبادة الله وهو جاهل، ما عرف الله ولا الطريق إليه، واستغل ذلك الموقف وأخذ الناس يقبلون يده ورجله وهو صارف لهم عن طريق الله، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا مما ابتلى غيرنا، وأن لا يرانا نصد عن سبيله لا إنسانا كافرا ولا مؤمنا. اسمع الخبر هذا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. أنى لهم أن يتوبوا ويعودوا، وإذا لم يتوبوا ولم يعودوا إلى الله كيف لهم أن يدخلوا دار السلام بعد فقدهم هذه الحياة؟ ما إن تؤخذ أرواحهم منهم وتسلب من أبدانهم حتى تلقى في عالم الشقاء، من ينقذها؟ الخبر الثاني، وهذا كله منطبق تمام الانطباق على اليهود والنصارى والمشركين من باب أولى، لكن اليهود والنصارى كفروا وصدوا وصرفوا الناس عن الإسلام. وإلى الآن النصارى وخاصة المسؤولين ورجال الدين يصدون عن سبيل الله والله العظيم، أما اليهود لا تسأل. إن الذين كفروا وظلموا، هذا نوع ثاني، كفروا وظلموا أنفسهم وغيرهم، الكفر والظلم صاحبهما ينجو؟ يعرف الطريق بعد؟ ما يعرف. لو كان كافرا فقط ما ظلم، من السهولة أن يعود إلى الطريق ويمشي في طريق السعادة والكمال، لكن كفر وظلم، كفروا وظلموا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هل تعرفون الظلم؟ القاعدة اللغوية الشرعية هي أن وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. إذا سئلت عن الظلم ما الظلم؟ تقول وضع الشيء في غير موضعه. على سبيل المثال، ها نحن الآن في هذه الحلقة ندرس كتاب الله، والملائكة والله تحفنا، والسكينة مشاهدة نراها، لا ضجيج ولا صخب ولا بكاء ولا كلام، لأن السكينة نزلت علينا، الرحمة غشيتنا بدليل لا يتأذى أحد منا الآن بأي أذى. لو قام أحدنا وأدخل أصبعيه وأخذ يغني في الحلقة، هذا وضع الشيء في غير موضعه ولا لا؟ ظالم. أوضح من هذا، يدفع من عن يمينه وشماله الجالسين لطلب الهدى وينام بينهم، هذا ما كان النوم، هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. وضع الشيء في غير موضعه، يأتي إلى الشارع ممر المؤمنين والمؤمنات ويضع الحجارة، ظلم هذا ولا لا؟ فكيف إذا نام في الشارع؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذن نتتبع ما جاء في الشريعة. الذين يرتكبون الذنوب، الكذب، السرقة، الخيانة، الغش، الخداع، بغض المؤمنين، سب المؤمنين، شتمهم، أخذ أموالهم، الاعتداء على أعراضهم، هذه الذنوب التي يؤاخذ بها كأنهم يؤخذون من أذنابهم، هذه الذنوب آثارها وهي التدسية والظلمة والعفن والنتن يوضع على النفس، وإلا لا؟ على النفس. النفس البشرية المفروض فيها تبقى طاهرة نقية كأرواح الملائكة في إشراق هذا النور، فإذا هو يرتكب هذه الذنوب ويصب ويفرغ عليها أو آثارها، فتصاب النفس بالظلمة وبالعفن والنتن، ظلم نفسه وإلا لا؟ أجيبه، ظلمها. النفس بدل أن يزيد في طهرها وصفائها ونورها وإشراقاتها، لأنها تنزل بجوار الله بعد ساعات أو أيام، فكيف يخبثها ويلوثها فتعفن وتنتن وتصبح مبغوضة لله وللملائكة، ولا يرضاها الله عز وجل أن تكون في جواره أبدا؟ هذا ظلم للنفس ولا لا؟ نفسك مظلومة أيها العاصي، ما حملك على أذيتها؟ هل ترضى من يأتيك بالأوساخ ويلطخك بها ويلبسك لباس العفن والنتن؟ لا، ما ترضى، ظلم هذا. هذه الأوساخ ضعها في المزبلة، ما تحط علي أنا. إذن ونفسك تصرخ هي، لما خبثتني ولوثتني يا ظالم؟ معشر المستمعين، تأملوا يفتح الله عليكم. النفس لما يولد المولود، النفس نفخها ملك فيه ولا لا؟ فعمرت جسمه لما يولد، يولد ونفسه كأنها هذا النور، لا ذنب عليها، لا يعرف خداعا ولا غش ولا ظلم ولا شر ولا فساد أبدا، كالملائكة. فإذا ترعرع وكبر وأصبح أهلا لأن يتلقى ما يؤثر على نفسه من خير أو شر، ثم إذا كان عاقلا وبلغ يصبح الإثم يضع نكتة سوداء على قلبه على نفسه، فيحجبها عن شيء كثير من الخير والنور، وكلما أذنب ذنبا وقع على ذلك. فإذا تكاثرت الذنوب وغشيت النفس وغطتها أصبح لا يعرف المعروف ولا يؤمن به، وسلوكه كله سلوك المبطلين الفاجرين المفسدين. تأثرت نفسه، هو الذي ظلم وصب عليه هذا. إذن ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ما من ظالم لنفسه إلا وقد ظلم غيره. فالذي كما قدمنا يدني الباطل من الناس ويغريهم عليه ويحرشهم عليه ويزينه لهم حتى يصرفهم عن الصلاة عن العبادة عن الطاعة عن توحيد الله، ما ظلم غيره، ظلم غيره. ما دام قد ظلم نفسه سوف يظلم غيره، ولا يوجد ظالم لنفسه إلا وقد ظلم غيره. وضع الشيء في غير موضعه. نحن في القرية نبني مسجدا، لا نبني ملهى أو ملعب، لأننا مسلمون. والظلم ظلمات يوم القيامة، اسمعوا هذا البيان النبوي، الظلم ظلمات يوم القيامة. والذي يمشي يوم القيامة في الظلام يدخل الجنة؟ كيف يمشي؟ إليكم هذه الصورة أو شاشة قرآنية تأملوها من سورة الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. اذكروا هذا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، هذه ساحة فصل القضاء، هذه ساحة العدل والقضاء الرباني في عرصات القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. كيف هذا؟ لأنهم لما جمعوا في ساحة فصل القضاء، المنافق مع المؤمن، الموحد مع المشرك، ساحة واحدة. وإذا بالمؤمنين تشرق وجوههم بالأنوار، تشرق وجوههم بالأنوار من آثار هذه العبادات المزكيات للنفوس البشرية. ما إن يراهم المنافقون الكافرون حتى يقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن وجه هذا المؤمن كأنه البدر، يقول المنافق الظلم فيه انظر إلي. ماذا يقول لهم المؤمنون؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقال لهم يا معاشر من يعيشون في الظلمة، يا من صرخوا من شدة الظلام وما عرفوا كيف يمشون على الصراط، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم في أي ساحة؟ هم يظنون أنهم يرجعون وراءهم في الأرض التي هم عليها، والمراد عودوا إلى الدنيا واقتبسوا النور منها. أما في هذا اليوم في هذه الحياة لا يطلب النور ولا يقتبس أبدا، وإنما هذا في الدار الدنيا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ووحدوا الله وأخلصوا قلوبكم ووجوهكم له، ثم تكتسبون هذه الأنوار، ليست هنا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فما إن يرجعوا حتى يضرب بينهم وبين السعداء بسور. آلي أوتوماتيكي، ماذا تفهم؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في المدينة النبوية في مدى البلد كذا؟ قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالشهوات والأغراض والأهواء وغرتكم الحياة الدنيا، ما عبدتم الله عبادة تزكي النفس وتطهر الروح، وإن عبدتم تملقا وخوف فقط لا لوجه الله، فتلك العبادة لا تنتج الطاقة النورانية بل هي عبادة باطلة. واضح هذه الصورة وإلا لا؟ والله لكما نسمع. الظلم من أنواع وأفظع أنواع الظلم الشرك بالله تعالى. وتأملوا، وحرام على مؤمن أو مؤمنة يسمع هذا الكلام ويعرض عنه، ونبأ إلى الله أن يكون بيننا هذا، ولكن الغفلة وعدم المبالاة هذه الحقيقة. الظلم أفظع أنواعه وشرها الشرك بالله عز وجل. قولوا لي كيف ذلك؟ بين. أنت الآن لما يمر الشيخ فتمشي وراء وتسلبه قلمه، ظلمته وإلا لا؟ أو ما إن دخل إبراهيم المسجد وترك نعله أخفيت نعله ومشيت، ظلمت وإلا لا؟ نظر إليك مؤمن فصفعته على خده، ظلمته وإلا لا؟ إذن العبادات حق الله عز وجل وإلا لا؟ العبادات من مالكها؟ من صاحبها؟ قولوا الله جل جلال وعظم سلطانه. إذ ما خلق هذا العالم الأرضي وأعده وهيأه للحياة عليه، وجاء بآدم وحواه وبارك في نسلهما وتكاثر النسل وكثر البشرية، من أجل ماذا؟ والله من أجل أن يعبدوا الله، لا ليحرثوا لله ولا يزرعوا. أقول أعد هذه الحياة بكل ما فيها كنزل كفندق عظيم. ثم جاء بآدم وحواء وزوجه بها وأنجب البنين والبنات وانتشروا في الأرض. من أجل ماذا؟ لما فعلت يا رب هذا؟ قولوا من أجل أن نعبد. إذن العبادة كلها حق الله، فمن أخذ منها شيئا وأعطاه لغيره ظلم أعظم الظلم، اعتدى على الله. ما هو كاعتداء على فلان أخذت شاته وإلا زنبيله. اذكر عمن اعتديت أنت عن حق الله الذي استوجبه بخلق الإنسان ورزقه وتدبيره وخلق الحياة كلها من أجله. الشرك أعظم أنواع الظلم. وهناك في تلك الروضة في مجلس أقدس من هذا وأبرك، وإن كنا لنا بعض الشيء منه، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الأنعام وفيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا الآية الكريمة، أفلا تتذكرون؟ لا، أين صاحب القرآن؟ هيا نقرأ الآيات من أولها، غير مهم عندنا، كله كلام الله. وحاجه قومه، من هؤلاء الذين حاجوا إبراهيم؟ البابليون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ كيف يعقل هذا؟ تريدون أن تصرفوني عن ربي لنكفر به ونجحده كما فعلتم أنتم وهو الذي هداني وعرفت الحق؟ كيف يمكن هذا منكم؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لو كان ما استثنى وما شاء عثر في حجر، ها الآلهة ضربوه. ثبتم؟ وهذا حصل لنا في المدينة. أحد المهاجرين جاء مهاجرا مريض، قال والرسول ضربه. لما؟ لأنه ما يدعوه ولا يستغيث به ويمنع الناس من دعائه واستغاثه. فالبشرية هي قال لهم إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما، فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأي الفريقين إذن أحق بالأمن، أنا أم أنتم؟ الذين أشركوا بربهم وإلى الذي وحد ربه وما أشرك معه غيره؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب من الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن أيما عام من أبنائنا فهم هذه يعرف من أحق الناس بالأمن من النار؟ قولوا الذي آمن وما أشرك بربه. الذين آمنوا أولا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، لأن اللبس هو الخلط. الثوب تخلطه مع بدنك، لبسته وإلا لا؟ آمنوا أولا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما الظلم هنا؟ والله إنه للشرك، عبدوا الله ولم يشركوا في عبادة كائنا من كان أبدا. هؤلاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكبرت عن الأصحاب وقالوا يا رسول الله من ينجو منا إذن؟ ما منا أحد إلا وقد لبس إيمانه بظلم، هذا عق أباه وهذا أكل مال فلان كذا، من ينجو إذن؟ أنتم مع الشيخ ولا تائهون؟ تأملوا، الأصحاب كبرت عليهم هذه الآية، قالوا إذن ما ينجو من أحد، في إنسان غير معصوم ما يذنب أبدا؟ يوجد؟ ما يوجد، لا بد أن يقع ذنب في يوم من الأيام. والآية تقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ففرج الحبيب عنهم بما أوتي من العلم والحكمة وقال هذا الظلم ليس ظلمك لنفسك بغشيان ذنب أو ارتكاب محرم، هذا هو الشرك بالله. وقال عليهم ألم تسمعوا قول لقمان الحكيم إلى ولده وهو بين يديه يربيه ويعلمه إذ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا لقمان النوبي الحبشي الأسود الذي عايش داود بالأمس وهو القائل الصمت حكمة وقليل فاعله، هذا لقمان العجب وضع بين يديه طفله ليربيه. ولا أدري هل أنتم تضعون أطفالكم بين أيديكم تربونهم؟ قولوا نعم. ونخرج بعد صلاة التراويح أين نجد أولادكم؟ أمر عجب، المحاريق والطراطيق طول الليل إلى الفجر، أين آباؤكم يضحكون؟ وضع طفله بين يديه يعظه، ما زال يعظه حتى فضت كبده ومات بين يدي أبيه. ونذكر الآيات الكريمة التي حملت هذا النور الإلهي عن لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كل مختال فخور، هذه العظات هذه العبارة قالها لقمان الحكيم وما كان نبيا ولا رسولا، وأكرمه الله أعلى قدره وأنزل كلامه الذي كلم به ولده حتى نعلمه نحن بعد آلاف السنين كأننا نعيش مع لقمان. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأيات بها الله، هذه هي التي مزقت قلب الغلام. والشاهد عندنا في قوله لا تشرك بالله لما يا أبتاه
إن الشرك لظلم عظيم. ففرح أصحاب رسول الله وحمدوا الله وصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا عرفتم ولا لا؟ نستعرض عليكم ولا تكربوا ولا تحزنوا بعض مظاهر الشرك التي عشناها وعاش آباؤنا وأجدادنا قرون عديدة. اسمعوا، الذي ينادي ميتا يا سيدي فلان يا سيدي فلان وهو ميت منذ كذا عام، ويقول اشفع لي أو ادعو الله لي أو أعطني أو كن في جواري، هذا النداء هذا الإقبال بالقلب والوجه واللسان على عبد من عباد الله الموتى والله لمن أعظم الشرك، وإنه ظلم عظيم. يترك خالقه واهبه سمعه وبصره الذي بيده حياته ومماته، علام الغيوب مالك الملك المحيي المميت، لا يناديه وينادي ميتا من الأموات. أي عقل هذا عند صاحبنا؟ لا، لولا الشيطان زين هذا وحسن والله ما يقدر عليه، هو عاقل. هل تأتي إلى قبر أخيك أو أبيك في المقبرة وتقول يا بني قم أعطيني كذا وكذا؟ في عاقل يفعل هذا؟ يضحكون منه. فكيف إذن ينادي ميتا من ألف سنة وبينه وبين بلاده ألف كيلومتر ويناديه؟ وكم نودي يا عبد القادر الجيلاني، يا عبد القادر، يا سيدي، يا مولى بغداد، يا راعي الحمراء، يا راكب كذا. في المغرب ينادي كم بين المغرب والعراق؟ ألف كيلو. وكم من سنة؟ ألف سنة من يوم ما مات عبد القادر. كيف ينادي؟ هل يسمع؟ هل يقدر على أن يعطي؟ الله أذن لك قال ادعو. الله يقول ومن يدعو مع الله إلى أن آخر. ماذا؟ وهكذا قبل أن توجد هذه الحكومة الربانية القرآنية المحسودة من الإنس والجن الذين يعملون ليلا نهارا على إبطالها وإحباطها، لا أعانهم الله ولا أقدرهم عليها، كنت تأتي إلى الروضة وتسمع نداءات أمتك يا رسول الله، يا أبا فاطمة، يا كذا، أنا جيت كذا، والبكاء. وبين يدي الله ما دعا بربع ما يدعو غير الله. ومن أراد أن يقف يذهب إلى دار عبد القادر في العراق أو إلى البدو في مصر وإلى سيدي مبروك في الجزائر مثلا وإلى محي الدين في الشام ويشاهد ويسمع. إلى الآن ما سبب هذا؟ الجهل الذي صبه علينا العدو اليهود والنصارى والمجوس، هم الذين حرمونا من العلم وطلبه. أدلل وأبرهن للأبناء والإخوان على الحقيقة هذه، وهي أن العدو هو الذي صرفنا عن العلم الذي به نحيا وبه نعرف الله والطريق إليه. أما سبق أن علمتم أن علماءنا منذ أكثر من 800 سنة يقولون القرآن الكريم تفسيره خطأ إن أصاب، صوابه خطأ وخطأه كفر. أهل المذهب المالكي يراجعون حاشية الحطاب على خليل يجدون العبارة. تفسير القرآن صواب وخطأ، وخطأ كفر. إذن كيف نفسر كلام الله؟ يجلس الشيخ طوال أيام الشتاء يعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون فقط، أما آل تفسير لا 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 لا، بل إذا قلت قال الله يغلق أصبعيه حتى لا تنزل الصاعقة، كيف يفسر كلام الله؟ والدليل الواضح، هل يجتمع المسلمون الآن في عصر النهضة كما يقولون والصحوة على تفسير كلام الله؟ دلوني كم من مسجد في المدينة إلى الآن؟ إذن صرفونا عن القرآن لنموت، إذ القرآن روح ولا حياة بدون روح. وجاء هذا مبين في سورة النحل وفي سورة غافر وفي سورة الجاثية أو الدخان، في سورة الشورى قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما الروح الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قولوا القرآن. إذن القرآن روح، لما سمي روحا؟ لأن الحياة به ولا لا؟ الروح بها الحياة، سواء في النملة وإلا في الطائر والعقاب ولا في البقر ولا في الإنسان، الروح هي الحياة وإلا لا؟ القرآن روح، متى فقده الآدمي مات، أصبح في عداد الأموات، لا يعي ولا يفهم ولا يأخذ ولا يعطي، مات. إذن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور وإلا لا؟ إذن ماذا نصنع؟ خذوه من أيدي المسلمين، حاربوا ولا ننسى حرب الصليبيين وفاشلوا، قالوا الانتصار على أن نأخذ القرآن من أيديهم ما نستطيع، محفوظ في صدورهم نساءهم كرجالهم، ماذا نصنع؟ قالوا إذن الطريقة أن نصرفهم عن دراسته وفهمه والعمل به، ونجحوا أعظم نجاح. إذن ماذا نصنع بالقرآن نحن؟ هيا نقرأ على الموتى. ومن اللطائف، حاكم فرنسي في مدينة من مدننا بالجزائر، بهلول ما عنده بصيرة، رأى الكتاتيب في المساجد يقرؤون القرآن بالألواح، فقال للمسؤولين تحته من العرب ما فائدة هذه الكتاتيب؟ الحكومة تبني المدارس وتأتي بالمعلمين وتوزع الكتاب وكذا، ما قيمة هذه الكتاتيب؟ أغلقوها. على فهمه ما هناك حاجة إلى هذه، المدارس قائمة، المعارف وزارة المعارف، وهذه الكتاتيب ما تصنع، تلهي الناس فقط. فأمر بإغلاق الكتاتيب وإيقافها، فجاءه ذو حيلة وبصيرة بتدبير الله عز وجل، فقال يا ميسيو أزعجت الناس والآن يقلقون ويضطربون، كيف تمنع أولادهم من القرآن؟ قال لهم أي فائدة من هذا؟ قال إنهم يقرؤونه على الموتى، يأكلون به اللحم والرز وإلى الكسكسون فقط من أجل هذا؟ قال نعم. قال اقرأ إذا. ما داموا يقرؤونه فقط ووالله سوى هذا في غير هذا حتى يصبح قاضيا أني أو مفتيا لا أبدا اللي يقرأ على الموتى. فأصبحت إذا دخلت القرية أو المدينة من أندونيسيا إلى موريطانيا وسمعت القرآن في بيت تعلم أن هناك ميتا، لولا ميت ما يجتمعون على أن يقرأوا القرآن أبدا. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية أعداء الإسلام. لما؟ لأنهم رأوا الأنوار الإلهية تغمر أرض الإسلام والمسلمين وهم في ظلمة أسوأ الظلمات، القبح والشر والفساد. إذن كيف ينجو هؤلاء ونخسر نحن؟ نترك ديننا وندخل معهم نهون ونزول إذن لا بد من حربه. وأطفأ ذلك النور لولا الله عز وجل، لولا الله عز وجل. وعندنا مثال تناقلوه ولكن مع الأسف ما هناك من ينقل. عرفتم كيف استعمرنا الشرق والغرب وإلا لا؟ ما سبب استعمارهم لنا؟ ما عرفتم. والله لجهلنا وظلمنا وفسقنا وإشراكنا بربنا عم ديارنا الظلام وغشاها وغطاها وما أصبحنا أولياء الله فيها، فمن ثم سلط علينا أعدانا وأعداءه لتكون ذكرى للذاكرين. حاشا لله أن يسلط على أوليائه أعداء. والله يقول وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لما هبطنا وعبدنا غيره، عبدنا كم واحد؟ أي حفنة من تراب، كوم من تراب، تجد المؤمنات عاكفات حولها، ما في من يقسم بالله إلا من ندر. حتى إن بعض المحاكم أصبحوا ما يحلفون الظالمين بالله، لأنهم يحلفون 70 مرة ولا يبالون. احلف له بسيدي فلان. هبطنا فركبوا أو راكبوا علينا، عرفنا ولا لا؟ وزغردوا وهللوا وكبروا، انتهى الإسلام. وأراد الله عز وجل أن يقيم الحج له على خلقه. أصبح الإسلام مكروه مبغوض عند أهلي عند اليهود والنصارى، الإسلام الذي يذل أصحابه ويهينهم ويسلط أعداءهم عليهم فيسومهم الخسف والعذاب. هذا دين يقبل؟ هذا هذا يحيي ويرفع ويعز ويذل؟ انتهى أمره وهم يزغردون في الشرق والغرب. فشاء الله عز وجل أن يقيم الحج له. فجاء عبد العزيز بن عبد الرحمن من آل سعود، تعرفون عنه السلطان عبد العزيز، تبهتم رحمة الله، مع مجموعة من طلبة العلم، ودخلوا الرياض وكبروا الله أكبر وأعلنوا دولة القرآن، وأخذت تنتشر فسادت هذه البلاد وعلت فوقها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هدموا القباب والقبور والأشجار، قطعوها، طهروا الأرض من الشرك. فالشرك في تلك الأزمنة في هذه الديار أكثر من هو في ديار أخرى. كأننا ما سمعنا بكتاب الله وقرآنه.
إذن فطهرت البلاد في فترة من الزمن قليلة وسادها أمن وطهر. أقسم بالله ما عرفتم أمة الإسلام إلا في القرون الثلاثة الأولى أبدا. يمشي الإنسان يحمل الذهب على رأسه لا يخاف إلا الله. والله دكاكين الذهب مفتوحة الأبواب الليل والنهار. أمن وطهر لا نظير لهما. تحقق بماذا؟ بأن أقام دولته القرآنية على قواعد أربع وضعها الله لإقامة الدولة الإسلامية، وهي قوله تعالى من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكموا وسادوا، ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا فلسفة ولا شيطنة ولا قوانين ولا، هذه الدعائم الأربع. أقاموا الصلاة، لن تجد سعوديا وطنيا يمشي والصلاة قائمة أبدا، ولن تجد بابا مفتوحا أبدا ولا عمل والصلاة قائمة. القرى وما أكثرها، والجهل وما أكثره، الإمام يقرأ قائمة بأسماء أهل الحي، من غاب اليوم ما حضر. عرفتم؟ أقيمت الصلاة وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فظهرت الدولة أشبه ما تكون بدولة الراشدين. وما إن شاهد ذلك العدو من الإنس والجن حتى أخذ يضرب ويعطم ويقول لا إله إلا الله، ويأبى الله إلا أن تظهر حجته وقامت على البشر واستقل المسلمون في الشرق والغرب، ولم تشأ أمة من تلك الأمم أن تقيم دولتها على هذه القواعد الأربعة التي ما قامت عليها دولة إلا سادت وعزت وطابت وطهرت وأمنت. من صرف المسلمين عن هذا؟ أمس كنا تحت إيطاليا والآن استقللنا، لما ما نذهب إلى عبد العزيز ونقول كيف نقيم دولتنا؟ ومرة أخرى وسوف تسمعون هذا يوم القيامة، والله لكان واجب كل إقليم من أندونيسيا إلى موريتانيا يستقل عن فرنسا أو بريطانيا أو دولة أخرى، كان يجب عليه أن يأتي إلى السلطان عبد العزيز ويطلب منه قضاة وآمين بمعروف وكيف يطبقون شرع الله فيهم، أقسم بالله. لكن لما كاد العدو ماذا صنع؟ تستقل دويلات حول المملكة وتستقل وتأبى أن تنضم إلى السعودية حتى لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى عن منكر، حتى لا تقام فيها صلاة ولا يحرم فيها ما حرم الله. والله ليس إلا هذا، سواء كان من كيد الثالوث وتعليماته أو من جهلنا. ولو عرفنا كما عرفنا الآن أيما إقليم يستقل دولة الإسلام موجودة ولا لا، هذا إقليم منها، هذه قطعة منها، ابعث والي عام يطبق شرع الله فينا. ما استقل العالم الإسلامي إلا والدولة الإسلامية قائمة، الخلافة. لكن كل دولة تستقل تعرض عن الله وذكره، لا تأمر بصلاة ولا بجباية زكاة، استعاضوا عن الزكاة الفريضة بالضرائب القاتلة الفادحة، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. كيف نعز، كيف نسود، وكيف نطهر حتى يرضى الله عنا ويدخلنا دار السلام؟ عرفتم هذه؟ من فعل بنا هذا؟ العدو. من هو؟ اليهود، النصارى، المجوس. هيا نخرج منهم ونبتعد عن ساحتهم، هيا نعاكسهم، كل مظاهر البذخ والباطل والشر نتركها، نغيظهم. لكن ما أفقنا بعد، ما زلنا نمشي وراءهم. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر رمضان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الفوز الكبير، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وما زلنا مع صورة النساء المباركة الميمونة المدنية، وما زلنا أيضا مع الآيات الأربع التي تلوناها بالأمس ورددناها، وأخذنا في شرحها وبيان ما تحمله من الهدى والنور، والآن نتمم إن شاء الله دراستها. فهيا بنا نتغنى بها أولا 3-4 مرات، متأملين متدبرين متفكرين فيما تحمله من الهدايات الإلهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أحكام الله تعالى وأخباره، هو الذي أوحاها إلى رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد حواها كتابه القرآن العظيم. فالخبر الأول المؤكد بأداة التوكيد: إن الذين كفروا، يقابل الكفر الإيمان، مقابل الكفر الإيمان. إن الذين كفروا أي لم يؤمنوا، كفروا بماذا؟ كفروا بالله خالقهم ومالك أمرهم، جحدوا، أبوا أن يعترفوا بألوهيته، أبوا أن يعترفوا برسالاته التي يرسل بها رسله، أبوا أن يؤمنوا بلقائه والوقوف بين يديه للحساب والجزاء بعد نهاية هذه الدنيا، وأضافوا إلى كفرهم، والكفر موت بل أسوأ من الموت، أضافوا إلى الكفر صدهم عن سبيل الله غيرهم بعد أنفسهم، صدوا عن سبيل الله، سبيل الله دينه الإسلام، الطريق الموصل إلى رضاه والنزول بجواره في دار الكرامة يوم القيامة، صدوا أنفسهم أولا وما اكتفوا بذلك، فأخذوا يصرفون الناس عن الدخول في الإسلام بالأكاذيب والأباطيل والادعاءات وتقبيح الإسلام وتشويه ما فيه من النور والهدى. هذا شأنهم، هؤلاء أئمة الضلال، دعاة الباطل الذين لا هم لهم إلا أن يترأسوا ويسودوا ويعيشوا في دنياهم، ولا يضرهم أن يهلك الناس عن آخرهم. كفروا وصدوا عن سبيل الله، أخبر تعالى عنهم بأنهم ضلوا الطريق الموصل إلى الرضوان الإلهي، الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، الموصل إلى الطهارة والصفاء، إلى الحب والولاء. هذا الطريق ضلوا والضلال بعيد، أنى لهم أن يهتدوا ويعودوا. فنبرأ إلى الله تعالى من الجريمتين، جريمة الكفر وجريمة الصد عن سبيل الله. وبالأمس نبهت أبناءنا وإخواننا إلى أنه لا ينبغي لأحد منا أن يصد عن سبيل الله ولو بكلمة. إياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله أن يراك الله تصرف عن دينه ولو عن شعير من شعائره، ولو عن فضيلة من فضائله، ولو عن سنة من سننه. إما أن تدعو إلى سبيل الله، وإما أن تكف لسانك ويدك ولا تدعو إلى غير سبيل الله وتصد عن سبيل الله. ولفتنا النظر إلى أن الذين يوجدون أسباب الصد والصرف عن سبيل الله يعتبرون صادين وصارفين عن سبيل الله. فالذي يفتح ماذا؟ مقهى يملأها باللهو والباطل من أجل الدينار والدرهم، ويشاهد إخوانه لا يخرجون للصلاة ولا يجيبون نداء الله وهم يلعبون ويضحكون، وهو فرح بذلك مسرور لأنه يحصل على مال، أما صد هذا عن سبيل الله. كان المفروض إذا أذن المؤذن أو دقت ساعته أن يغلق باب مقهاه ويقول للجالسين: الآن أجيبوا ربكم، إنكم مدعوون إلى مولاكم، اذهبوا إلى ربه، أدوا واجبكم ثم عودوا إن شئتم أن تعودوا. والذين يستوردون أو يفتحون ماذا؟ استوديوات للتصوير، هؤلاء صدوا عن سبيل الله. أما الذي يفتح بنكا على مصراعيه في بلد إسلامي يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ الذي يفتح دكان حلاقة يحلق وجوه الفحول من أجل أن يأخذ الريال والدرهم، ما صد هذا عن سبيل الله؟ الذي يستورد ملابس الخلاعة والدعارة وما عرف بلباس العوار فينشره بين المؤمنات في بلاد المسلمين، أليس هذا صادا عن سبيل الله؟ جزء من الصد. كل ما أريد أن أقوله للمستمعين والمستمعات: نحذر حياتنا أن يرانا الله نصرف مؤمن أو مؤمن عن طريق الله، لا بكلمة ولا بنظرة ولا بأية حركة. والمفروض أننا ندعو إلى سبيل الله لا أن نصد عنه. وقد بينت لكم أن الضلال إذا بعد صاحبه لا يرجع، ومن هنا قال أهل العلم: التوبة عندنا معاشر المسلمين والمسلمات تجب على الفور ولا يحل التراخي فيها أبدا. إياك أن تقول: أتوب يوم ما يحصل كذا، أو عندما يجيء كذا، أو عندما يحصل لي كذا، هذا لا يصح أبدا. وإنما الواجب إذا زلت القدم وسقط عبد الله على المعصية أن يرفع صوته: أستغفر الله، وكله نية صادقة ألا يعود لهذه الرذيلة ولا ينغمس في هذه البؤرة من الإثم والذنوب. أما حتى أتزوج، حتى أوظف، حتى يعود كذا، هذا باطل على الفور. أنت ما تريد تلك السقطة ولا الزلة، لكن أوقعك فيها عدوك إبليس الشيطان وأعوانه، فإذا أفقت وعرفت أنك زللت وارتكبت إثما يغضب ربك، على الفور تمسح ذلك الأذى، اغسله بدموعك واستغفارك وصوتك. فإن من واصل الذنب يوما بعد يوم، شهرا بعد آخر، عاما بعد عام، يصبح ضلاله بعيدا، وحينئذ أنى له أن يعود، ما يستطيع. والرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم المبين لكلام الله ولمراد الله منه، تذكرون ما جاء في سورة المطففين إذ قال تعالى: بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول صلى الله عليه وسلم: وتأملوا، إذا أذنب العبد ذنبا صغيرا أو كبيرا، النكرة دالة على العموم، إذا أذنب العبد أو الأمى، والرسول منهجه القرآن ما يذكر النساء من أجل أن الفحول ما يريدون أن يذكر نساءهم في كل ميدان. إذن من رجل أو امرأة إذا أذنب العبد ذنبا وقع على قلبه نكتة سوداء، أي مظلمة كهذه، فإن هو تاب بالاستغفار والعزم ألا يعود صقل ذلك المكان ومسح، كالزجاجة يقع فيها شيء يحجبها ثم تمسحه يمسح وتعود كما كانت، والله العظيم. فإن هو لم يتب وأذنب ذنبا آخر وقع إلى جنب الأول نكتة أخرى، وإذا لم يتب وزاد الثالث والرابع والخامس يغطى القلب كله بظلمة الذنوب والآثام. فيقول: ذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتوبة هي الرجعة الصادقة إلى الله عز وجل. فإن كان ذنبي ترتب عن ذم لموم أو سب له أو تعيير له، آتي وأطرح بين يديه وأطلب منه أن يعفو عني أو يقتص مني. وإن كان مالا أخذته منه بغش أو خداع أو ضرب من ضروب الحصول على المال بغير الطريقة الشرعية كالسرقة مثلا، نأتي ونطرح بين يديه ونقول: أتوب إلى الله يا أخي سامحني، وإلا هو في ذمتي لك، أسدده يوم يغنيني الله أو يعطيني الله. أما الذنوب المتعلقة بترك واجب من واجبات الله أو غشيان محرم ما حرم الله، فالتوبة هي المبادرة الفورية على الندم والاستغفار والعزم الأكيد على أن لا عود إلى ذلك الذنب. والله تعالى يقول في التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. سبحان الله، ربنا نادانا، الحمد لله، ما نحن ومن نحن حتى ينادينا رب العالمين الذي السماوات مطويات بيمين يوم القيامة، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلق هذا الكوكب النهار الشمس أكبر من أرضنا بمليون ونصف مليون مرة، هذا الواهب للحياة والموت ينادينا وما نفرح ولا نصر؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. توبوا. ما معنى نتوب يا شيخ؟ نرجع إلى الحق والصواب بعد أن فارقت واعتزلته. توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي ناصحة؟ نصوحا. قال أهل العلم التوبة النصوح هي التي لا يعاود صاحبها الذنب أبدا، كما لا يعود اللبن في الضرع. من حلب شاة عنز أو بقرة أو بعيرة وأخذ اللبن في إنائه، هل يمكن أن يعود اللبن في الضرع؟ مستحيل ولا لا؟ حتى بالإبرة ما يستطيع. فالتوبة صوح هي التي ألا يعاود المذنب ذلك الذنب أبدا، يجعل هذا من باب المستحيل أن نعود إلى الخنا والزنا والباطل والشر بعد أن تبت منه وأنقذني الله منه. إن الذين كفروا وظلموا، هذه أخرى، كفروا، وهل بعد الكفر ذنب؟ ما إن كفر هلك، حرم رضا الله وجواره، لكن وإذا أضاف إلى الكفر ظلما ضرره يعود على المجتمع البشري. ظلم من؟ ما اكتفى بالكفر كالأول، ما اكتفى بكفره ويحمل الناس على الكفر ويدعوهم إليه بصدهم وصرفهم عن رضا الله وطلب هداه، وهذا أيضا في القبح كالأول، كفر وظلم. ولا شك أن آل يهود متورطون في هذا، والنصارى كذلك. عندنا أبناؤنا الذين أسلموا يعرفون عن القصص والرهبان كيف يصدون عن الإسلام بشتى الوسائل والحيل. صد وإلا لا؟ صد. يبنون مستشفيات، يوزعون الأموال، يوزعون كذا من الطعام والشراب لأجل إدخال الناس في بؤرة الكفر. واليهود كفروا وظلموا. اليهود يصدون عن سبيل الله لا من أجل أن يتهود الناس، لا يريدون أن يتهود إنسان أبدا، يريدون أن تبقى لهم عقيدتهم ودينهم خاص بهم، بخلاف النصارى يريدون أن يتنصر الناس ويصبحون على دينهم. فاليهود كفروا وظلموا، والله تعالى يقول في الجزاء على كفرهم وظلمهم، يقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. اللهم إلا طريق جهنم، نعم، يهديهم إليه ويسوقهم وهم سائرون فيه سالكونه حتى نهايتهم إلى جهنم. لم يكن الله ليغفر لهم أولا ولا ليهديهم طريقا، لأن المغفرة يا معاشر الأبناء والإخوان سببها التوبة الرجعة الصادقة إلى الله. وهؤلاء أضافوا إلى كفرهم ظلما فهم غير مستعدين والله للتوبة، فلهذا كيف يغفر لهم؟ من لم يتوب يغفر الله له؟ لا بد من توبة. فلما كانوا على هذه الحال فالله لا يغفر لهم. لا تقول وإن تابوا، لا، باب الله مفتوح لعباده من الإنس والجن، ما من إنسي ولا جني يقارب ذنبا يرتكب كبيرة يكفر يشرك ثم يتوب إلى الله فالله عز وجل يقبله. ونذكر الحديث: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لأن الله غني غنى مطلق، ما هو في حاجة إلى عبادة زيد أو إلى أو يهاب أو يخاف كفر زيد أو عمر. لكن كما قدمنا حسب واقع الإنسان إذا توغل في الظلم والشر والكفر قد لا يرجع ولا يتوب. أما طريق جهنم وهو الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، هذا مفتوح الشياطين تدعو وتؤهل وتسائل لكل من أجابهم، طريق جهنم. وقوله خالدين فيها، نعم، وهنا حقيقة علمية عقدية، اعلموا يرحمكم الله أن أهل التوحيد أهل الإيمان الذين ما كفروا ولا أشركوا ولكن قارفوا ذنوبا وارتكبوا جرائم وماتوا قبل التوبة منها، هؤلاء يوم القيامة إما أن يغفرها الله لهم فلا يدخلهم عالم الشقاء النار، وإما أن يدخلهم النار ويلبثون فيها دهرا ثم يخرجهم منها بإيمانهم وصالح أعمالهم التي عملوها. لأن الله يخبر عن نفسه فيقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا كبيرا عظيما. مرة ثانية يا معشر المستمعين والمستمعات، هذه عقيدة رسول الله وأصحابه، عقيدة سلف هذه الأمة، ليست اعتزالية ولا خارجية ولا جهمية ولا باطلية، إنما هي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر به. افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة بزيادة فرقة عن النصارى. ومن أراد الوقوف على أسماء هذه الفرق فعليه بتفسير القرطبي رحمه الله في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: ولا تفرقوا، ذكر طائفة بعد أخرى 73. والشاهد عندنا لما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة كالأمم السابقة، إذ الكل بشر والعدو واحد إبليس عليه لعين الله، قال: كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فألهم الله أحد أصحابه فقام وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية من النار يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب يجب أن نحفظه الآن، وحرام عليك يا بني ألا تحفظه وتخرج ناسيا له. لو حفظنا هذا الجواب ما ضل فينا ضال. ما هو الجواب؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية أهلها هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه عقيدة، عبادة، قضاء، آدابا، أخلاقا، قل ما شئت، تفكيرا، ذوقا، فهما. فلهذا نعمل الليل والنهار على أن نكون مثل رسولنا وأصحابه في عقيدتنا، في صلاتنا، في عباداتنا، في آدابنا وأخلاقنا، حتى يتوفانا ربنا ويلحقنا بهم. فلا بد من بذل جهد، لا بد من معرفة. فعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي أن من مات كافرا أو مشركا فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ومن مات من المؤمنين مقارفا للذنوب ولكن له أعمال صالحة ولكن مات على كبيرة الذنب فهذا يوم القيامة هو بين أمرين: بين أن يغفر الله له من يرد على الله حكمه، أو يدخله النار يمكث فيها ما شاء الله أن يمكث ثم ينقذهم الله منها ويخرجهم ويدخلهم الجنة دار السلام. الخوارج يقولون من دخل النار لا يخرج منها، الخوارج يقولون من مات على كبيرة من كبائر الذنوب لن ينجو من النار، وهذا مضاد للكتاب والسنة. ما الذي حملهم على هذا سوء فهم وأصروا عليه للحفاظ على تلك الكتلة أو تلك الجماعة من أجل أن تفوز بالسيادة والحكم بين الناس؟ إذن معشر المستمعين والمستمعات، من مات على الكفر أو الشرك بالله هذا خالد في دار الخلد لا يخرج من النار أبدا. مؤمن موحد غير مشرك ولا كافر، ولكن قارف ذنوبا وله صالحات أيضا، وشاء الله أن يموت على شربه الخمر أو على إتيانه الزنا أو على أكله الربا بدون توبة، كيف تحكمون على هذا العبد؟ فوضوا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار فطهره فيها وغسله ثم يخرجه. فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن فلنحذر الكفر والظلم، إن الذين كفروا وظلموا وبالأمس معاشر المستمعين أعود إلى ما وصيتهم عنه. من هي الفرقة الناجية من فرق أمة الإسلام؟ هم الذين يعيشون في عقيدتهم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ما ننسى هذا، فنتعلم كيف كان الرسول يعتقد، كيف عقيدة أصحابه، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا حتى في التيمم كيف يتيممون. وهذا يتطلب منا طلب العلم، ملازمة أهل العلم ليل نهارا حتى نتعلم كيف نعبد الله عبادة تزكي أنفسنا وتطهر أرواحنا. وبالأمس قلت لكم الظلم أنواع، وهو يوم القيامة ظلمات كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، والذين يجدون أنفسهم يوم القيامة في ظلمة يدخلون الجنة. ما شاهدنا لما انطفأ النور عنهم ووقفوا حيارى ينادون أهل الجنة أن انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فرجعوا، فجأة ضرب بينهم وبين أهل النور بسور له باب باطنه فيه الرحمة بالجنة والآخر العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، النساء موجودات أيضا في هذه الآية، نعم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. عرفتم النكتة في ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؟ عودوا إلى الدار التي يكتسب فيها النور، أما الآن ما فيه كسب نور. هل تعودون إلى الحياة مرة ثانية وتؤمنون وتوحدون وتعبدون الله عز وجل؟ ما هو معقول، انتهت الحياة الدنيا. وبالفعل يظنون أنهم قال ارجعوا وراءكم، يكذبون عليهم يرجعون، وعلى الفور يحال بينهم وبين أهل النور بسور له باب واحد باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا كلام الله الذي نقرأ على الموتى ونحرم منه الأحياء. أقول ما هو أفظع أنواع الظلم؟ ما هو قتل أبيك أو أمك فقط، أو سرقة جارك، أو الزنا بمرأة جارك، أو بانغماسك في البنك تأكل الربا؟ الظلم أفظعه أعظمه الشرك بالله عز وجل، لأنه ذنب لا يغفر إلا بالتوبة النصوح قبل أن يغرغر. أما إذا حشرجت في الصدر ما ينفع توبة. تعرفون حشرجت في الصدر ولا لا؟ الروح تؤخذ من الجسم شيئا فشيئا كالتيار حتى توصل إلى الحلقوم، ما زيد ترجع بعد ذلك. يشاهد ملك الموت وأعوانه أمامه. هنا إذا قال أتوب إلى الله أستغفر الله ما يلهم لهذا أيضا، لكن على فرض. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما هو أفضل أفظع أنواع الظلم يا معشر المستمعين؟ ما هو أفظع أنواع الظلم؟ الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ تعليق صليب في عنقك تعبد المسيح، أشركت بالله ولا لا؟ هذا الشرك. اتخاذك تمثالا من ذهب أو من فضة أو من طين أو خشب في بيتك وتنحني أمامه وتسجد بين يديه، هذا شرك ولا لا؟ هذا شرك. الشرك عبادة غير الله كيفما كان المعبود، حتى لو كان جبريل أو ميكائيل عليهم السلام. إذ عبد المشركون من العرب الملائكة ولا لا؟ وقالوا إنهم بنات الله، وأن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة، والله أنكر عليهم أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فعبادة غير الله هي الشرك الأعظم، سواء كان المعبود ملكا في السماء أو نبيا في الأرض أو وليا صالحا بيننا أو كان غير ذلك. فالله عز وجل لم يسمح ولم يأذن ولم يرضى لعبد من عباده أن يعبد غيره، إذ خلقه ورزقه وحفظه من أجل أن يعبده. فإذا رآه يلتفت إلى غيره ويعبده بأي نوع من أنواع العبادة غضب الجبار عز وجل، ظلم مولاه، اعتدى على حقه. حق الله ثابت علينا، وهو أن نعبده مقابل خلقنا ورزقنا وحفظنا ومقابل إيجاد هذه الحياة كلها لنا ومن أجلنا. اسمعوا، والذي نفسي بيده، ما يرضى الله عز وجل عن عبد ينادي غيره ويتركه هو لينقذه أو يسعفه. فلهذا الدعاء هو العبادة. من قال هذه الكلمة؟